أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الباب التاسع التعادل والتراجيح فهرسة إجمالية لهذا المبحث اللي هو ألحق بمباحث الحجج مباحث الحجية كان ملحقا بمباحث الحجة اللي هو الجزء الثالث وهسه الآن إن شاء الله من خلال أنه المقدمة سيتضح لنا وجه الإلحاق وإلا في بعض أنه الكتب الأصولية أنه عادة يذكر في نهاية ماذا؟ نهاية المباحث الأصولية بعد بيان الأمارات والأصول العملية يذكر بحث بعنوان التعارض أو بعنوان اللي كما ذكره المتقدمون التعادل والتراجيح. على أي حال لدينا محطات في هذا المبحث، مبحث التعادل والتراجيح، مبحث التعارض اللي هو آخر المباحث، آخر الأبواب هنا في هذا الجزء، الجزء الثالث، يذكر تمهيدا ثم بعد ذلك يذكر المصنف قدس سره مقدمة. المقدمة يبين فيها سبعة أمور. الأمر الأول أنه حقيقة التعارض. الأمر الثاني شروط التعارض. الأمر الثالث الفرق بين التعارض والتزاحم. الأمر الرابع تعادل وتراجح المتزاحمين. والبحث الخامس الحكومة والورود. والبحث السادس القاعدة في المتعارضين، هل هي التساقط أم التخيير؟ والبحث السابع الجمع بين المتعارضين أو لا من الطرح. هذه بالتالي ذكرت تحت عنوان مقدمة. ثم بعد ذلك يدخل في ذي المقدمة اللي هو يبين الأمر الأول، يذكر فيها أنه المقصود من هذا البحث أنه ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان الجمع العرفي عندما يكون التعارض تعارضا غير مستقر، بيان هذه القاعدة. الأمر الثاني القاعدة الثانية للمتعادلين، وبالتالي يبين فيها أخبار التخيير والتوقف. والأمر الثالث المرجحات، ويذكر فيها ثلاثة مقامات. المقام الأول المرجحات المنصوصة الخمسة، الترجيح بالأحدث، بالصفات، بالشهرة، بموافقة الكتاب، بمخالفة العامة. والمقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات. والمقام الأخير المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة. هذه أبحاث إن شاء الله نوفق وإياكم لاستيفائها بإذنه تعالى. وهذا المبحث يعد من المباحث المهمة اللي إلها أثر كبير في عملية الاستنباط. الفقيه عادة يحتاج إلى هذه من أهم المباحث هو هذا المبحث، لأنه كثرة احتياج الفقيه في إليه في مقام ماذا؟ في مقام الاستنباط. نأتي إلى التمهيد. التمهيد أنه ذكرت فيه مجموعة من النقاط. القضية الأولى، النقطة الأولى بيان شنو معنى التعادل والتراجيح. التعادل هو تكافؤ الدليلين المتعارضين، هذان الدليلان اللذان هما حجة، الدليل الأول حجة، الدليل الثاني حجة، إذا حصل التكافؤ بينهما والتعادل من بلحاظ المرجحات يسمى بالمتعادلين أو التعادل. الترجيح المراد منه واضح أنه بالتالي توجد بعض المرجحات، أسرح يجينا مرجحات دلالية، مرجحات سندية، من بالتالي أنه قد تكون سببا لتقديم ماذا؟ دليل على آخر. هذا معنى التعادل بمعنى التكافؤ ما بين الدليلين، والترجيح هو عدم التكافؤ وإنما ماذا؟ أنه مرجحية بعض أحد الدليلين على الآخر. النقطة الأخرى في التمهيد وهو أن الغرض من هذا المبحث، شنو الغرض من هذا المبحث؟ هو بيان الأحكام المترتبة عند تعادل وتكافؤ الدليلين المتعارضين، وكذلك بيان أحكام المرجحات. وهذا كما تعلمون اللي بالتالي ما يصبو وما يرجوه بالتالي أنه الأصولي، وكذلك بالنسبة إلى الفقيه أنه عند التكافؤ ما هو العمل، وعند اللي هو عند التعادل وعند الترجيح أنه ما هو العمل كذلك. فلذا أنه هذه المسألة، هذا البحث أنه عنوانه المعروف عنوان التعارض، وأكو عنوان ثاني التعادل والتراجيح. طبعا التعارض كما تعلمون أنه بالتالي أنه التعادل أو التراجيح هذا متفرع على وجود التعارض، فأولا التعارض ثم نرى أن هذين الدليلين المتعارضين متكافئين أو غير متكافئين، إذن التكافؤ وعدمه أنه متفرع على التعارض، لذا بعضهم قال أنه الأنسب أن يسمى بالتعارض. ولكن لما كان أنه منظور الأصولي النظر إلى ماذا؟ إلى الموقف العملي في عملية الاستنباط، والموقف العملي من الذي يزوده؟ نتيجة التكافؤ أو عدم التكافؤ. لذلك سمي هذا البحث بماذا؟ بالتعادل والتراجيح، إشارة إلى أن الجنب العملية هي مو بالتعارض، الجنب العملية ما بعد التعارض. أنا بالتالي أي الأحكام تجري عند التكافؤ، أي الأحكام تجري اللي هو التعادل، وأي الأحكام تجري عند عدم التكافؤ أي عند الترجيح. لذلك أنه لما كان فيه التعادل والتراجيح جنبة عملية في عملية الاستنباط، أهمية في ذلك عنونت المسألة بهذا العنوان. ويبقى أنه بالتالي أنه ألحقت هذا البحث ألحق بمباحث الحجة، لأن الشيخ المظفر يقول لأن النتيجة المترتبة على التعادل أو التراجيح هو تحصيل الحجية على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. إحنا عندما نعمل أحكام التعادل، أحكام التكافؤ، أحكام الترجيح، النتيجة اللي راح نخرج بها شنو؟ مثلا أنه حجية أحد الدليلين. ولذلك أن الأنسب والأليق والأفضل أن تلحق هذه المسألة بمباحث الحجة. على أي حال، بعد ذلك يذكر المصنف قدس سره يذكر مقدمة، وقلنا المقدمة فيها 7 أبحاث. نأتي للبحث الأول، حقيقة التعارض. حقيقة التعارض، التعارض التفتوا أحبتي، التعارض هو تكاذب الدليلين. هسه هنا بالتالي راح نتعرض بالتالي وكما سيأتي إن شاء الله، يعني أنه سيأتي بيانه أيضا على أنه تكاذب الدليلين أم تكاذب المدلولين. هسه هذا بالتالي الشيخ مظفر أيضا يشير إلى أن التكاذب هو تكاذب الدليلين، أو أن التكاذب هو تكاذب ماذا؟ في المدلولين. طبعا واضح أحبتي السفل، طبعا هنا التعاريف اختلفت في هذا المجال، ولكن على كل حال اللي ذكره هنا الشيخ المظفر قدس سره هو أن التكاذب تكاذب الدليلين، والتنافي من حيث الدليلية. طبعا هذا شنو سبب التكاذب؟ التكاذب من حيث المدلول، التكاذب من حيث الدليل سبب شنو؟ التكاذب من حيث المدلول. واضح أحبتي؟ فإذا تكاذب الدليلين من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة، بحيث كل منهما يكذب الآخر من حيث المدلول. هذا الدليل الأول يكذب الآخر، والثاني الدليل الثاني يكذب الأول. هسه هذا التنافي شنو سببه؟ المدلول. التنافي سببه المدلول، وبالتالي لا يمكن أن يجعل كلا هذا الدليل، عندنا مشكلة في أصل الجعل، لا يمكن أن يجعل هذين الدليلين، لا يمكن أن مثلا هسه مثاله احنا راح يجينا إن شاء الله بالتالي على أن هذا التنافي تارة يكون على نحو التناقض، مثل إيش؟ يجب غسل الجمعة. وأكو دليل آخر يقول لا يجب غسل الجمعة. التنافي واضح يجب، والآخر يقول لا يجب. فإن الوجوب وعدم الوجوب هنالك تنافي بينهما على نحو التناقض. هل نتصور أنه يمكن أن يجعل مثل هكذا دليلين؟ يجي الشارع يقول جعلت الوجوب على غسل الجمعة، لم أجعل الوجوب لا يجب غسل الجمعة. لا يمكن أن يجعل مثل هكذا دليل. إذن هذا التكاذب بالدليل، بسبب التكاذب في المدلول. الوجوب يعني يكذب ماذا؟ عدم الوجوب. وعدم الوجوب ماذا يكذب؟ يكذب الوجوب. واضح هنا التنافي، فهنا التنافي بالتالي على نحو التناقض، وقد يكون على نحو التضاد مو على نحو التناقض. مثل إيش؟ تجب صلاة الجمعة، وعندنا دليل يقول تحرم صلاة الجمعة. أنا ما تناقض، ما يوجد تناقض، لكن تضاد أيضا، بالتالي لا يمكن جعل مثل هكذا حكمين. واضح حبتي؟ وهنا عندنا أيضا التعارض والتكاذب. تارة يكون التعارض والتكاذب في جميع المدلول. شلون؟ هنا تجب صلاة الجمعة، هنا تحرم صلاة الجمعة. المدلول في الدليل الأول بتمامه يكذب الدليل المدلول الثاني بتمامه. بتمامه مو بمثلا أنه ببعض المدلول، وإنما بتمام ماذا؟ المدلول. وقد يكون التنافي أيضا وبالتالي التعارض في بعض المدلول. مثل إيش في بعض المدلول؟ كقوله يعني كقول المولى تجب الجمعة، وعندنا دليل آخر ماذا يقول؟ تستحب الجمعة. تجب الجمعة، تستحب الجمعة، أكو هنا تكاذب، لكن مو في تمام المدلول، مو في جميع المدلول، وإنما ماذا يكون؟ في بعض المدلول. يعني شلون في بعض المدلول؟ هنا التنافي من حيث ماذا؟ الإلزام. يعني إذا قلنا على أنه بالتالي الوجوب يدل على الطلب، وأن هذا الطلب على نحو الإلزام، والاستحباب يدل على الطلب لكنه لا على نحو الإلزام، فبالتالي التنافي وين راح يصير؟ في الإلزام. الدليل الأول الإلزام، بعض المدلول، هذا بناء على القول بالتركيب، بعض المدلول. والاستحباب بعض المدلول، فالتنافي هنا في بعض المدلول. أما الجامع المشترك بين الوجوب والاستحباب اللي هو أصل الطلب، لا يوجد تنافي بين الدليلين، فالتعارض هنا سوف يكون في بعض المدلول. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بحقيقة التعارض. وبالتالي أنه ننتقل إلى شروط التعارض. لأجل أن يتحقق التعارض لابد أنه من 7 أمور مقومة للتعارض، لابد من تحقق هذه الأمور 7 لأنها مقومة للتعارض. التفتوا إلى هذه الأمور 7، هذه شروط التعارض. لأجل أن يتحقق التعارض بالتالي يكون هذه الشروط موجودة. نأتي ماذا؟ نأتي إلى الشرط الأول. قال في صفحة 212 الشرط الأول لتحقق التعارض: ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا، لأنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه ماذا؟ كذب الآخر، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره. وأما القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع. هذا الشرط واضح أحبتي، التعارض لا يكون بين دليل قطعي ودليل ماذا؟ ظنيا معتبر، ما عندنا فيه مشكلة. يعني إذا كانت عندنا رواية متواترة، الرواية المتواترة بالتالي هي قطعية، أو أنها بالتالي قد احتفت بقراء قطعية، وعندنا بالتالي رواية أخرى هي بالتالي ظنية لكنه خبر واحد، خو ما يصير بالتالي هنا أنه بالتالي ما يصير هنا تعارض بيناتهم، لأنه بالتالي لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه بكذب الآخر، وإذا كان معلوم كذبه لا حينئذ لا يعارض غيره، الذي يعلم بأنه كذب لا يعارض ماذا غيره، ولا يمكن القطع بالمتنافيين في نفسه. واضح أحبتي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الشرط الأول. إذا كان أحد الدليلين أو أنه كلاهما قطعي، باعتبار أن أحد الدليلين لو كان قطعي فهذا يعني ماذا؟ قطع يعني أنت انكشاف تام عندك. إذا كان انكشاف تام عندك يعني لا أشكال في أنه ماذا؟ أن الدليل الآخر ماذا؟ هو غير ليس ثابتا، كذب، ليس بحجة، يعني لا حينئذ لا يكون حجة. واضح؟ لأنه هو قطعك بوجوب، على سبيل المثال وجوب غسل الجمعة، ماذا؟ إذا قطعت حينئذ ماذا؟ هذا يؤدي إلى كذب الدليل الآخر الذي يقول بماذا؟ بحرمته. فهنا لا يقع التعارض بينهما، وإنما راح يكون هنا شنو؟ دليل حجة والدليل الآخر ليس بحجة، لأنه ماذا؟ يكذبه. إحنا بالتالي التعارض إنما يكون بين المتكافئين، إحنا ماكو تكافؤ، هذا قطعي وهذا ظني، القطعي كذب الظني، خلاص بعد ماكو تعارض. وأما إذا كان كلاهما قطعين هذا أصلا ماكو إلى وجود، كيف أقطع بالشيء وأقطع بماذا؟ بعدمه. فإذا لأجل أن يتحقق التعارض لابد أن يكون أحد الدليلين أو كل منهما ماذا؟ ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطع، بل يكون كل منهما ظني. واضح هذا؟ هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني ذكر قدس سره ألا يكون الظن الفعل معتبرا في حجيتهما معا، لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما. يقول ألا يشترط حصول الظن الفعلي في كل منهما، لأنه ما يمكن أن يحصل ظن، يعني ترجيح، أن يحصل ظن فعلي بالدليل الأول ويحصل ظن فعلي بالذي ينافيه من حيث المدلول. يعني هل من الممكن أنه يحصل ظن فعلي عندي آني في وجوب صلاة مثلا وجوب غسل الجمعة، وبنفس الوقت يصير عندي ظن فعلي بحرمة غسل الجمعة؟ هو ما يصير هذا المعنى. هذا مثل اللي أنا عندي قطع بالأول وقطع بالثاني، القطع بالمتنافيين مستحيل، كذلك الظن الفعلي بالمتنافيين مستحيل. إذا لابد أنه أن نقول أنه لأجل أن يتحقق التعارض، لا بالتالي لأجل هذا الشيء، لأجل حصول التعارض، ألا يكون كل منهما مشروط بتحقق الظن الفعلي. نعم، إذا كان أحدهما مشروط بالظن الفعلي الآخر ما مشروط، ممكن أن يقع التعارض. أما إذا كان كلاهما مشروط بالظن الفعلي وصار عندك ظن فعلي، ما يصير، يعني مستحيل يصير عندك ظن فعلي بين بكل من المتنافين. يصير عندي ظن فعلي بوجوب غسل الجمعة، ويصير عندي ظن فعلي مثلا بوجوب ماذا؟ بعدم وجوب غسل الجمعة. مثل يش أنه بالتالي شوف العبارة، ألا يكون الظن الفعلي معتبر في حجيتهما معا، لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما. نعم، هذا الاستدراك التفت، يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي دون الآخر، يصير هنا تعارض. مثل يش كالتعارض بين ظهور بين العفو بين ظهور خبر الثقة مع الشهرة الفتوائية. هنا وفرض باعتبار أنه قلنا، لو قلنا بأنه يعتبر في حجية الخبر الواحد حصول الظن الفعلي، بس الشهرة الفتوائية لا يعتبر فيها حصول الظن الفعلي، هنا يمكن أن يقع التعارض. أما إذا اشترطنا حصول الظن الفعلي وقلنا هذا الخبر الواحد عندنا ظن فعلي به والخبر الثاني عندنا ظن فعلي به، مستحيل أنه يقع التعارض بينهما. هذا هو الشرط الثاني. وأما بالنسبة إلى الشرط الثالث، ذكر المصنف قدس سره بقوله أن يتنافى مدلولهما ولو عرضا في بعض النواحي ليحصل التكاذب بينهما، سواء كان التنافي بين مدلولهما المطابق أو التضمن أو الالتزام، والجامع في ذلك أن يؤدي إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن مدلولهما. لأجل أن يتحقق التعارض لابد أن يحصل التنافي بين مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني، ولو كان هذا التنافي عارضا ولو في بعض النواحي. واضح أحبتي؟ واضح. إذن هذا بالنسبة إلى الشرط ماذا؟ أنه الشرط الثالث. طبعا هذا هو أهم ما موجود من في مقومات التعارض. أهم مقومات التعارض هو هذا، أن يكون مدلول أحدهما منافيا لمدلول الآخر بحيث ما يمكن تشريعهم معا. هسه سواء أكان هذا التنافي والتكاذب تكاذب ذاتي بأن يكون نفس الدليلين بأنفسهم ابتداء مما لا يمكن أن يجتمعا بلا حاجة إلى ملاحظة دليل الثالث، مثل يجب غسل الجمعة، الآخر يقول لا يجب غسل الجمعة، هذا التنافي ذاتي، لا يمكن للشارع أن يجعل يجب غسل الجمعة لا يجب غسل الجمعة. واضح. وقد لا يكون التنافي بينهما ذاتيا مع ذلك أنه بالتالي يحقق التعارض، بل أنهما حصل التنافي بين مدلولهما لأمر ثالث لأمر خارج عنهما، مثل إيش؟ مثل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وعندنا وجوب صلاة الجمعة لا يمكن أن يجتمع، أخوه هو أصل التشريع ما في مشكلة، أنت صلي صلاة جمعة وصلي صلاة ظهر، لكن نحن علمنا من الخارج أن الواجب في يوم الجمعة شيء واحد، وإلا هنا التنافي ما بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر لا يوجد تنافي بين مدلولهما تنافيا ذاتيا، لا يوجد، وإنما لأننا علمنا من الخارج بأنه يوم الجمعة لا يوجد إلا وجوب واحد، حينئذ ماذا حصل التنافي بينهما، وهذا ما هو هذا المراد من قوله التنافي العرضي. إذن لأجل أن يتحقق التعارض لا بد من حصول التنافي بين مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني، يعني بتنافي بمعنى يحصل تكاذب. هسه هذا إما أن يكون ذاتيا كما في ماذا أنه يجب غسل الجمعة لا يجب غسل الجمعة، هذا تنافي واضح ذاتي، وقد لا يكون ذاتيا عرضيا، مثل إيش اللي هو بالتالي وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر، ماكو تنافي ذاتي بين المدلولين، ماكو مانع أن الشارع يوجب الظهر ويوجب الجمعة، لكن لما علمنا من الخارج بأنه لا يجب إلا شيء واحد حينئذ نقول بالتنافي. جيد. هسه هذا التنافي قد يكون بين مدلولهما المطابق وقد يكون بين مدلولهما التضمني وقد يكون بين مدلولهما الالتزامي. هذا المدلول ينافي هذا المدلول بالمطابقة أو ينافيه بالدلالة التضمنية أو ينافيه بالدلالة الالتزامية، على أي حال أنه هذا محقق للتعارض بينهما، لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجعلا من قبل الشارع إذا كان بينهما تنافي بتمام المدلول أو ببعض المدلول أو بلحاظ الدلالة الالتزامية، مثل تمام المدلول يجب غسل الجمعة لا يجب غسل الجمعة لا يجب غسل الجمعة، هذان مدلولان متنافيان بحسب الدلالة المطابقية بتمام المدلول. زين. أما إذا قال الشارع يجب غسل الجمعة يستحب غسل الجمعة، زين، فهنا التنافي بلحاظ الدلالة ماذا؟ التضمنية، بناء على كون الوجوب مركب من طلب وإلزام، المستحب من طلب عدم إلزام. وين التنافي صار؟ إلزام عدم إلزام، وإلا نفس الطلب فلا يوجد فيه تنافي. فهنا حصل التنافي بجزء المدلول، يعني جزء المدلول شنو هو؟ بالدلالة التضمنية. وأما بناء على عدم كون الواجب مركب بأن كان بسيطا، هنا راح يصير تنافي لكن بلحاظ الدلالة الالتزامية. يعني إذا قلنا بأنه الوجوب ما مستفاد من الوضع، وإنما بالتالي أنه صيغة تدل على أصل الطلب، وإنما يستفاد الوجوب من شيء آخر، فحينئذ بالتالي أنه يجب غسل الجمعة، يستحب غسل الجمعة، التنافي بينهما بناء على أن الوجوب بسيط سوف يكون بلحاظ الدلالة الالتزامية، يجب بالدلالة الالتزامية تدل على الإلزام، ويستحب بلحاظ الدلالة الالتزامية تدل على عدم الإلزام، فيحصل التنافي بين الإلزام وعدم الإلزام لا بلحاظ المدلول المطابقي، لا بلحاظ المدلول التضمني، وإنما بلحاظ المدلول ماذا؟ الالتزامي، أيضا يحقق التعارض. جيد. ثم بعد ذلك الشيخ المصنف هنا يذكر أنه الضابط في التعارض في نفس هذه النقطة الثالثة، هي من أهم النقاط اللي موجودة في شروط التعارض، يقول أن الضابط في التعارض، وعلى هذا يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال، صفحة 212، بأن يقال الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما، إما من ناحية تكوينية وإما ماذا؟ من ناحية تشريعية. لا يمكن الجمع بينهما تشريعا تكوينا، لا يمكن الجمع بينهما. أو بعبارة جامعة، تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر. هسه هنا الشيخ المظفر يذكر يقول من هنا يعلم على أن التعارض ليس وصفا للمدلول، وإنما هو وصف للدليل، فرق بين الدليل والمدلول. واضح؟ أنا الآن عندي دليل اللي هي الرواية، بالتالي هذا الدليل فيها مدلول، مدلولها على المعنى اللي يدل عليه شنو. واضح على أن التنافي في المدلول يكون سببا للتنافي في ماذا؟ في الدلالة، في الدليل. هسه بعضهم عرفت التعارض قال هو التنافي في المدلول، البعض الآخر قال التنافي في الدليل، المعنى واضح. صاحب الكفاية قال التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات. واضح؟ يعني المقام الإثبات الدليل، بس هذا شنو سببه؟ واضح التنافي في المدلول. هسه هذا بالتالي مو ذات أهمية، المعنى روح المطلب لابد أن يكون ماذا؟ يكون واضحا. جيد. عندنا بعد شنو الشرط الآخر من الشروط التي يلزم توفرها لأجل حصول التعارض؟ قال أن يكون كل، صفحة 213 أحبتي، أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى أن يكون كل منهما لو خلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة. هذا الاشتراط جدا واضح، هذا الشرط، لا تعارض بين الحجة واللا حجة، الغير حجة الدليل إذا لم يكن حجة ما عنده قابلية على أن يعارض الحجة، لا، التعارض إنما يكون ما بين الحجتين، إذا إحنا دليل عندنا حجة ودليل مو حجة، بعد هذا المو حجة نقول له أنت وينك تقدر بالتالي تقف أمام الحجة، فحينئذ بالتالي أصلا مو نقدم، لا أصلا ماكو تعارض. وهذا أعتقد لا يحتاج إلى مزيد من البيان ماذا لشدة وضوحه. أما بالنسبة إلى الشرط الخامس، الشرط الخامس من شروط التعارض ألا يكون الدليلان متزاحمين، هذا أيضا جدا واضح، يقول أنه إحنا التعارض ترى يفترق عن التزاحم كما سيتضح أكثر وأكثر. التزاحم ماكو مشكلة في أصل الجعل، المشكلة وين؟ في مقام الامتثال. ماكو مشكلة في مقام القول وياي أنه أصل الجعل. الشارع شو يقول مثلا؟ على سبيل المثال أنه يقول صلي، ويجي تشريع آخر أزل النجاسة. أكو مشكلة في أصل الجعل؟ لا، الصلاة وجوب الصلاة ووجوب الإزالة لا أكو تنافي على نحو بالتالي التناقض، ولا على نحو التضاد، ولا أي شيء آخر. غايته أنه قد تضيق قدرة المكلف أنه عن امتثالهما في وقت واحد. هذا الشخص الآن يدخل يشوف النجاسة ويشوف مثلا أنه بالتالي هو مطلوب أن يصلي، هنا تضيق قدرة المكلف في مقام الامتثال، وإلا في مقام أصل التشريع لا مشكلة بينهما، لا تنافي بينهما، وإنما قدرة المكلف تضيق في مقام ماذا؟ في مقام الامتثال. فإذا يشترط لأجل أن يحصل التعارض أن لا يكون التنافي في مقام الامتثال، وإنما التنافي يكون في مقام ماذا؟ الجعل والتشريع. هذا أيضا واضح. الشرط الآخر الثالث، أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. راح يجينا شنو الفارق بين الحكومة والورود إذا بينهما تعارض، لكنه إذا كان هذا حاكما على ذاك أصلا تعارض ما موجود، ما يتحقق التعارض. هذا راح يصير إن شاء الله من أنه بالتالي أنه يكون هذا مقدم على ذاك، لا لأجل التعارض، وإنما لأن الأول مثلا أنه نافيا لموضوع الثاني وهكذا، أو مفسرا له إن صح التعبير بتعبير أدق، مفسر له، فحينئذ يكون مقدما عليه. وأن لا يكون أحدهما وارد على الآخر، الورود ليس في موارد التعارض، يعني ماكو تنافي، هذا وارد على هذا خلص. بعد يجينا إن شاء الله بيان ذلك، وسيأتي أنه الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين، إذا هذا حاكم على ذاك بعد شنو؟ بعد ما يكون هنالك تعارض، ولا بد من إفراد بحث عنهما. أيضا راح يذكر بحث أيضا جيد فيما يتعلق من الأبحاث المهمة، الفارق بين الحكومة والورود، فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه. هنا عدنا البحث اللي هو الفرق بين التعارض والتزاحم. هذا أحبائي بالتالي إن شاء الله نرجئه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.